بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمع باب المناسخة في شرح المنظومة البرهانية في علم الفرائض. المناسخة مأخوذة من النسخ، وهو الرفع والإزالة. وأما في الفرائض فالمناسخة معناها أن يموت أحد الورثة قبل القسمة، أن يموت أحد الورثة قبل القسمة، فماذا نصنع؟ العلماء قسموا هذه الحالة، حالة المناسخات هذه، إلى حالتين رئيسيتين. قالوا في الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، ولم يختلف تقدير الإرث، جهة الإرث لم تختلف. وهذه المسألة ليس فيها كبير عمل، وإنما نقسم المال على اعتبار أن هذا الميت الثاني لم يكن، كأنه لم يكن، كما لو هلك هالك عن ثلاثة إخوة وأم، فالمسألة من ستة، الأم لها إخوة طبعا أشقاء أو لأب، فالأم لها السدس واحد وخمسة تبقى للثلاثة. قبل القسمة توفي أحد الإخوة ولم يترك وارثة إلا هؤلاء، فحينئذ يعني ترك أمه هذه وترك أخويه، فحينئذ المسألة كما هي، وكأن هذا الرجل لم يكن، لأنه سوف يترك أما وأخوي، كأنه لم يكن، أو هلك هالك عن ثلاثة أبناء وقبل القسمة توفي أحد الأبناء، كذلك أيضا نقسم المال كأنه لم يكن. إذن تلاحظون في هذه الحالة أن الميت الثاني لم يؤثر موته على التقسيم. لماذا؟ لأنه انحصر إرثه في إرث الميت الأول، ولم تختلف جهة الإرث، لم يختلف التقدير. طب قد يقول قائل كيف لم يختلف التقدير هنا؟ نعم يختلف التقدير أحيانا، وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون ورثة الثاني الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، يختلفون، أو هم أنفسهم ولكن يتغير إرثهم، يختلف تقديرهم، كما لو هلك هالك عن زوجة وعن ثلاث بنات وأخ شقيق، ثم هلكت إحدى البنات. الآن سوف إذا قدرنا هذه البنت الثانية وهي الميت الثاني في المسألة، سوف تترك من الورثة بعدها أما هي الزوجة في المسألة الأولى، وتترك أختين هم أشقيقتين هم البنات في المسألة الأولى، وتترك عما هو الأخ في المسألة الأولى، أنه أخو أبيها. فإذا تلاحظون هنا أن الزوجة في المسألة الأولى ترث الثمن، وفي المسألة الثانية سوف تأخذ السدس. كذلك الثلاث بنات في المسألة الأولى سوف يأخذن الثلثين، والأختان في المسألة الثانية كذلك سوف يرثن الثلثين من البنت المتوفاة الثانية الميت الثاني، والأخ يرث بالتعصيب في الأولى ويرث كذلك بالتعصيب في الثانية على اعتبار أنه عم، وهكذا. وأحيانا يأتي ورثة جدد، كما لو توفيت هذه البنت مثلا، توفيت هذه البنت الثانية عن زوج وأولاد، فهنا دخل ورثة جدد، هذا الزوج جديد، فهذا الزوج يرث من الثانية ولا يرث، يرث الثانية ولا يرث في الأولى، وكذلك الأولاد يرثون في الثانية ولا يرثون في الأولى. هذه المناسخات. العلماء، وأحيانا المسألة يكون فيها ميت ثالث وميت رابع وخامس وسادس، مجموعة من الأموات أحيانا. ولذلك المناسخات هي من أصعب مسائل الفرائض يعني في الحساب. لماذا؟ لأن فيها اشتباك وفيها اشتباه وفيها اختلاط في الورثة، فهي مسائل صعبة، ولكن العلماء سهلوها بالعمل الحسابي بالشباك. الشباك الوراثي سهلوها وجعلوها سهلة، يعني كنا فصلنا ذلك وبينا في شرح الرحبية، وأعدنا كذلك في شرح تفسير الفرائض. ولذلك أنا سوف أقتصر على ما جاء في النظم، ومن أراد المراجعة والتوسع في أعمال المناسخات في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة فليرجع إلى شرح الرحبية أو إلى شرح تسهيل الفرائض، ولكن سوف أقتصر على الحالة وعلى المسألة التي ذكرها الناظم، وهي مفيدة وتكفي إن شاء الله. عمل المناسخات، العمل الحسابي، هو على النحو التالي: أن نجري عملية للميت الأول، عملية حسابية للميت الأول في جدول خاص به، في جدول خاص به، كما تعلمنا في باب التأصيل كيف نصنع الشباك الوراثي، كيف نصنع هذا الجدول، أن نضع الورثة في جدول ثم نضع عن يساره، نضع جدولا آخر عن يساره وفيه سهام كل وارث، وهذا الجدول الثاني الذي فيه سهام كل وارث يكون أعلاه أصل المسألة، فإن كان المسألة فيها انكسار صححناها في جدول ثالث أيضا عن في جهة اليسار، وهكذا. إذن هذه هي الخطوة الأولى، أن نقيم جدولا ومسألة حسابية مستقلة للميت الأول وفيهم الميت الثاني والثالث والرابع كلهم. ثم ماذا نفعل؟ نأخذ الميت الثاني، كذلك نجري له مسألة حسابية في جهة اليسار منفصلة، أيضا نجري له مسألة حسابية منفصلة مستقلة كما أجرينا للميت الأول. والآن أصبح عندنا مسألة، أصبح عندنا مسألة للميت الأول ومسألة للميت الثاني، والمسألة الأولى إن احتاجت إلى تصحيح صححنا، والمسألة الثانية كذلك إن احتاجت إلى تصحيح صححنا. وبذلك انتهينا الآن من الميت الأول ومن الميت الثاني. الخطوة الثانية أن ننظر إلى سهام الميت الثاني في المسألة الأولى، ونعقد مقارنة بين هذه السهام وبين أصل مسألته المسألة الثانية، وننظر بين السهام، سهام هذا الميت الثاني وبين أصل مسألته. فإن كانت السهام تنقسم على أصل مسألته فلا تحتاج إلى حساب طويل، فالجامعة بين المسألتين، إن نحن الآن نريد أن نخرج جامعة بين المسألتين، يعني جامعة واحدة، أن نضع جدولا واحدا لجميع الورثة في المسألتين، هذه الجامعة. فحينئذ نقول الجامعة تصح مما صحت منه المسألة الأولى وتنتهي بذلك المسألة، إذا كانت السهام تنقسم على أصل المسألة. فإن لم تنقسم سهام الميت الثاني، ما تنقسم على الأولى، على الثانية، على مسألة الميت الثاني، فحينئذ ننظر بنظرين: التوافق والتباين، التوافق بين سهام الميت الثاني ومسألته، بالتوافق والتباين. طبعا عرفنا معنى التوافق ومعنى التباين. فإن كان بينهما توافق أثبتنا وفق المسألة الثانية فوق المسألة الأولى وتكون كجزء سهم لها، وأثبتنا وفق السهام فوق المسألة الثانية وتكون أيضا كجزء سهم لها. وحينئذ كيف نستخرج الجامعة؟ بأن نضرب جزء السهم هذا الذي استخرجناه هو وفق المسألة الثانية أن نضربه في الأولى فينتج عندنا الجامعة. وحينئذ نقول من كان له شيء في الأولى يأخذه مضروبا في جزء سهمها، وهذا جزء السهم ما هو في الأصل؟ وفق المسألة الثانية. ومن له في الثانية شيء يأخذه مضروبا في جزء سهمها، والوارث الذي يرث من هذه ومن هذه نجمع له سهامه من هذه ومن هذه وتنتهي المسألة. وأما في حالة التباين بين السهام وأصل المسألة، يعني مسألة الميت الثاني، فحينئذ نثبت كامل المسألة الثانية هذه فوق الأولى كجزء سهم لها، وكامل السهام فوق الثانية، ثم نمضي كما مضينا في الطريقة الأولى. من له شيء في الأولى يأخذ مضروبا في جزء سهمها، من له شيء في الثانية يأخذ مضروبا في جزء سهمها. وبذلك نكون فرغنا من مسألة الميت الثاني، ووصلنا إلى جامعة، إلى جامعة بين الميت الأول والميت الثاني. فإن كان هناك ميت ثالث في المسألة، ميت ثالث في هذه الحالة، نعتبر الجامعة هذه بالنسبة لهذا الميت الثالث هي كأنها مسألة أولى، ونمضي في الحل ونمضي. وهكذا لو كان ميت رابع ميت خامس، هذا اللي ذكره الناظم وأنا أقتصر عليه، وإلا في طرق أخرى وفي حالات أخرى كنت بسطتها وشرحتها في الرحبي وأقتصر على هذا. الآن سوف نأخذ أمثلة عملية حسابية، وأنتم قد أحضرتم السبورة فلتكن على السبورة. طيب نأخذ مثال على انقسام سهام الميت الثاني على مسألته. أي محمد قم حل هذه، هالك عن زوج وأب وأم، اكتب أول مسألة فوق اكتبها هالك عن زوج وأب وأم، ثم مات الزوج عن ابن وبنت. لو تمسك الميكروفون أحسن. يلا بسم الله. ثم مات الزوج عن ابن وبنت، كلها خليها اكتبها أول شيء، اكتب مسألة هكذا في على السبورة كاملة. ثم مات الزوج أو هلك، يلا لأن الهلك يأتي بمعنى الموت. ثم مات الزوج عن ابن وبنت، اشرحها لنا كذا شرحا مفصلا. أي المسألة من كم؟ هذه عمرية أليس كذلك؟ أيه تكون. طيب صنعنا جدولا للورثة، الآن سوف تصنع جدولا آخر للسهام. ضع جدولا، جدولا رأسيا أليس كذلك؟ أيه أو حقلا، جدولا أو حقل إحنا. طيب هذا الحقل الثاني الذي هو للسهام ماذا تضع أعلاه؟ أصل المسألة، أصل المسألة الأولى اللي هي زوج أم وأب، هذه المسألة من كم؟
مخرج الزوج
اللي هو
النصف.
لا هذه عمرية، هذه عمرية، وعندك الآن هنا في أم وفي أب أو هذا أصحاب فروض أليس كذلك؟ العمرية إذا كان زوج أب وأم من كم تكون؟ من ستة، هذه عمرية من ستة. الزوج له ثلاثة والأب له اثنان والأم لها واحد. طيب الآن انتهينا من المسألة الأولى، مسألة الميت الأول. الآن إذا جهت اليسار أيضا وتترك فراغا تجري مسألة الميت الثاني. من الميت الثاني؟
الزوج.
إذا تضع أمامه تاء، كلمة تاء إشارة إلى أنه هو الميت، نعم، وتجري له عملية في جدول جديد، وتضع ورثته في أسفل ورثة المسألة الأولى. هي وضعنا من هم الورثة؟
بنت وابن.
بنت وابن. طيب جميل.
المسألة من ثلاثة.
البنت
واحد.
والابن اثنان.
والابن اثنان.
إيه. الآن نريد أن نصل إلى الجامعة بين المسألتين. الجامعة بين المسألتين تكون بالنظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته. سهامه كم؟
سهامه ثلاثة.
ومسألته
من ثلاثة.
تنقسم. في حالة انقسام سهام الميت الثاني على أصل مسألته فإن الجامعة تكون تصح الجامعة مما صحت منه الأولى، يعني من ستة. نعم. وحينئذ تنقل السهام كما هي. لا، الزوجة الآن مات، ايش تعطيه؟ الأب تعطيه
له
اثنان،
والأم لها
واحد،
والبنت لها واحد، والابن له اثنان.
أحسنت، كذا. طيب، طيب، مثال التوافق يا عبد الرحمن عندك، اكتب مسألة فوق. مات رجل عن أب وأم وبنتين، ثم ماتت إحداهما عن الباقين، فصار الأب جدا والأم جدة، والبنت أختا شقيقة أو لأب. طيب، المسألة الأولى نصنع الشباك. نعم، الحق الأول لورثة الميت الأول وهم أب، أيوة، بنت. نعم، تفصل أفضل. نحل هذه المسألة. نعم، أصل المسألة من كم؟
من ستة.
الأب له
واحد، والأم لها واحد، بنتان
اثنان.
إيه،
لهن الثلثان. انتهينا الآن، نأتي إلى المسألة الثانية ونصنع.
ثم ماتت إحداهما عن الباقين، فصار الأب جد والأم مجدة، والبنت أخت شقيقة.
نضع أمام البنت الأولى تاء المتوفاة، ثم نعقد لها مسألة جديدة في نفس الحق الذي كتبنا فيه تاء، يعني إشارة إلى وفاتها. نضع أمام الأب جد، ونضع أمام الأم جدة، وأمام البنت شقيقة. لا، اكتب بس شين قاف تاء شقة، أيوة، أو أخت الأب، يعني ما مشكلة. الآن عندنا المسألة فيها جد وجدة وشقيقة، من كم؟
ستة.
من ستة أيضا، أيوة. الجد له، هو الجد الآن يرث بالتعصيب، يعني الجد تأخذ السدس، الشقيقة تأخذ
ثلاثة.
هي تأخذ ثلاثة. طيب، أحسن. هذا على قول بين الجد يرث مع الأخوة، بس مع جد. هذا على القول بأن الجد يرث مع الأخوة، فإحنا نمشيها. والقول الصحيح أن الشقيقة هنا محجوب بالجد. أيوه، أي نعم. أحسنتم. هذه منقولة، هذا المثال أنا نقلته من كتاب شافعي، يرى توريث الجد مع الأخوة، لكن احنا نمشي لانه مثال، مجرد مثال. لو الصحيح ان الجد يحجب الشقيقه هذه، بس لانه مثال نمشي. طيب، الان لو نظرنا الى سهام الميت الثاني والى مسالته، ها،
سهام اثنان،
ايوه، مسالته لا، مسالته
الثانية
ستة. طيب، اثنان وستة ما بينهما؟ هو تداخل، ولكن التداخل يعتبر توافقا إذا كانت السهام هي العدد الأقل. واضح؟ إذا كانت السهام هي العدد الأقل نعامله معاملة التوافق. الآن وفق السهام فوق المسألة الثانية، وفق المسألة الثانية فوق المسألة الأولى. ما وفق السهام؟ اثنين على اثنين هي الواحد، بينهم وفق إيه على بالنصف بينهم توافق بالنصف. اثنان على اثنان. لا أنت الآن تنظر بين سهام الميت الثاني اللي هو مين البنت وبين أصل المسألة مسألتها ستة. إيش بينهم؟ قلنا توافق. نثبت وفق السهام فوق أصل مسألتها واحد. أيه اثنين على اثنين فيها واحد. حط واحد فوق الستة. أيه وستة على اثنين. آه هناك. الآن من له شيء في الأولى في جزء سهمها وكذلك في الثانية. لكن قبل ذلك نريد الجامعة النهائية. كيف الجامعة النهائية؟ أن نضرب وفق الثانية في المسألة الأولى. ثلاثة في ستة. ثلاثة ستة بكم؟ 18. إذن هذا هو هذه الجامعة 18. الآن الحل سهل أمامك. ماذا تفعل؟ من له شيء في الأولى يأخذ مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء في الثانية يأخذ مضروبا في وفق السهام. ها الأب الأب له من الأولى ثلاثة، وهو جد في الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة، واثنين في واحد خمسة. طيب الأم
ثلاثة
واحد أربعة، هذه ميتة. والبنت اللي صارت شقيقة تسعة. اجمع كده 18. إذن صح. إذن هذا مثال على التوافق، مثال على التباين. أي أبو عروة عندك مثال على التباين؟ هالك عن زوج وأم وشقيقتين وأختين لأم، ثم مات الزوج عن زوجة أخرى وأبوين. الآن المسألة الأولى في الجدول الأول زوج شقيقة شقيقة وأخت لأم أخت لأم. فيها زوج عندك له النصف
من ستة.
الزوج له
النصف
ثلاثة.
النصف
واحد
وشقيقتان ثلثان أربعة.
أربعة اثنين اثنان. وأخت لهم أخت لهم فهم شركاء وفي الثلث.
الثلث نعم.
أخت لهم أخت
ثلث اثنان
واحد واحد. إذا مسألة عالت إلى كم؟ ستة سبعة إلى عشرة. عشرة إذا عالت إلى عشرة. عشرة طيب.
ثم مات
الزوج. طيب تضع أمامه تاء له ورثة جدد في أسفل. أي في أسفل هذا الحقل.
عن زوجة وأب وأم.
نعم هذه عمرية. العمرية الثانية. العمرية الثانية
من أربعة.
من أربعة حسن.
الزوجة لها واحد والأب يأخذ اثنين والأم
واحد. ثلث الباقي.
ثم الآن ننظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج.
أيه. وبين
الأولى سهام ثلاثة وبين أصل مسألة ورثته وهي العمرية.
أيه أربعة.
وبينهما تباين.
تباين.
نضع الثلاثة.
في هذه الحالة نضع كامل السهام فوق.
فوق المسألة الثانية.
أيه ونضع كامل المسألة الثانية.
فوق المسألة.
المسألة الأولى.
تصح الجامعة من الأولى. طبعا الجامعة دائما تخرج
من أي من الأولى.
عشرة أربعة.
بأربعين. إذن هذه الجامعة أربعون. نعم. من له شيء في الأولى؟
يأخذ
الجزء السهمي الذي هو كامل الثانية.
نعم.
أربعة نون أربعة في واحد لام
والشقيقة
شقيقة ثمانية ثمانية لها أربعة اثنين
إيه ثمانية
ثمانية وكذلك لكل واحد من الأختين الأم واحد في أربعة لكل واحدة أربعة أربعة ثم ننظر المسألة الثانية
إيه الزوجة
الزوجة لها ثلاثة واحد في ثلاثة والأب أيضا يأخذ اثنين في ثلاثة ستة والأم ثلاثة في واحد
اجمع 36 40 طيب جميل. إذن هذا مثال على التباين. الآن سوف نقرأ الأبيات. وهكذا إذا كان في ميت ثالث أن تعتبر الجامعة كأنها مسألة أولى بالنسبة له. وهكذا يقول الناظم رحمه الله: إن موت ثان قبل قسم حصل إن موت ثان قبل قسم حصل أي مات ميت ثان قبل القسمة فصحح الأولى. هذا الخطوة الأولى، فصحح الأولى يعني مسألة الميت الأول، وللثاني اجعلها أخرى يعني اجعل الميت الثاني مسألة أخرى، وللثاني اجعل أخرى كذا، واقسم عليها ما قسم له من الأولى. واقسم عليها أي على المسألة الثانية، مسألة من؟ الميت الثاني، ما قسم له من الأولى أي سهامه من الأولى. أي نقسم على المسألة الثانية سهام الميت الثاني من الأولى. هذا واضح؟ وللثاني اجعل أخرى كذا، إيه فصحح الأولى وللثاني اجعل أخرى كذا، كذا يعني صححها كذلك، يعني تصححها كذلك. قال الشارح هنا: فصحح المسألة الأولى كما علمت في باب التصحيح، وللميت الثاني اجعل، قال أصله اجعلن بنون التوكيد الخفيفة اجعلن، فقلبت ألفا لأجل الوقف أي اجعل له مسألة أخرى كذا بأن تؤصلها وتصححها إن احتاجت إلى التصحيح. واضح؟ واقسم عليها ما قسم له من الأولى. فإن لم ينقسم، طبعا إذا قسم، إذا السهام انقسمت على أصل الميت الثاني، إذا صحت المسألة إما صحت منه، صحت الجامعة إما صحت منه المسألة الأولى. جيد؟ يقول: فإن لم ينقسم، يعني السهام الميت الثاني ما انقسمت على أصل مسألته أو على ما صح مسألته، يقول: فاضرب في الأولى وفقها، أي تضرب في مسألة الميت الأول وفق الثانية بالنظر بين السهام والمسألة، فتضرب في الأولى وفق المسألة الثانية، وبذلك تخرج عندنا الجامعة. يقول: فاضرب في الأولى وفقها. الضمير يعود على أي شيء هنا؟ وفقها المسألة الثانية، مسألة الميت الثاني. فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه، لكن هو يقول فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت، التاء هنا إن وافقت إيش؟ المسألة أي سهامه، أي بالنصب، لعل الأولى النصب. يعني فاضرب في الأولى وفقها، وفق المسألة الثانية، إن وافقت هذه المسألة الثانية سهامه، إذا صار في توافق بين السهام وبين المسألة الثانية، أو كلها، أي كل المسألة الثانية تضربها في الأولى إن يقول إن فارقت. وما المفارقة هنا؟ المباينة. واضح هذا؟ طيب. ثم قال: ومن له شيء في الأولى فاضربي، ومن له شيء في الأولى فاضربي، في وفق أو في كل الأخرى تصرف. طب لماذا؟ لأن وفق المسألة الثانية أو كل المسألة الثانية تكون كجزء سهم للأولى، فمن له شيء في الأولى يأخذ مضروبا إما في وفقها وإما في كاملها، في وفقها عند التوافق أو في كلها عند التباين كما بينا. ومن له شيء في الأولى فاضرب، في وفق أو في كل الأخرى تصب. ومن له شيء في الأخرى، ومن له شيء في الأخرى في السهام يضرب، أو في وفقها يا ذا الهمام، يعني يا أيها الرجل الهمام. هذا طبعا من الحشو. ومن له شيء في الأخرى أي في مسألة الميت الثاني، فحينئذ ماذا نفعل؟ نضرب إما في وفق السهام وإما في كل السهام، يعني سهام الميت الثاني. ومن له شيء في الأخرى، ومن له شيء في الأخرى في السهام يضرب، أو في وفقها. قوله في السهام يعني في كل السهام، أي في كامل السهام، أو في وفقها كما بينا. لماذا؟ لأن سهام الميت الثاني عند الموافقة وفق هذه السهام يكون كجزء سهم للثانية، وعند التباين تكون هذه السهام كلها بكاملها جزء سهم للثانية. فمن له شيء في الثاني يضرب إما في وفقها وإما في كاملها. هذا معنى البيت. ومن له شيء في الأخرى أي في المسألة الثانية، مسألة الميت الثاني، في السهام يضرب أو في وفقها كما بينا. ثم قال وافعل بثالث كما تقدم، يعني لو جاء ميت ثالث تفعل بها كذا، تجعل الجامعة كأنها مسألة أولى بالنسبة له. وافعل بثالث كما تقدم، إن مات والميراث لم يقسم، وكل صورة للأولى ناسخة، فهذه طريقة المناسخة. وكل صورة أي كل جامعة تأتي تكون ناسخة للأولى. وبذلك نكون انتهينا من شرح الأبيات ومن شرح كذلك ما تضمنته هذه الأبيات من المسألة، مسألة المناسخات. هناك شرح أكثر، بسط أكثر، هناك أمثلة، طرق أخرى. نرجع إلى ما ذكرناه من المصادر السابقة، والحمد لله رب العالمين.